بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وأركانه ستة، أي الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، ومن أنكر الإيمان بالبعث كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهم زعموا أن الله لن يبعثهم. فالقرآن والسنة شاهدان على البعث، قال الله عز وجل: قل من يحيي العظام وهي رميم. ماذا قال الله؟ قل يحييها من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد ذكر الله عز وجل خمس قصص في سورة البقرة، ذكر خمس قصص في سورة البقرة، ذكر فيها أنه أمات خلقا ثم أحياهم في الدنيا، أمات خلقا ثم أحياهم. أولهم بقرة بني إسرائيل، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لما اختلفوا من قتل ذلك المقتول، جاءوا إلى موسى فدعا موسى ربه، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا بعض لحمها فيضربوه بالميت، والميت سيتكلم من قتله، والميت سيتكلم من قتله. فأحيى الله ذلك الميت بعد موته وقال: قتلني فلان. والقصة الثانية الذين خرجوا مع موسى فأرسل الله عليهم الصاعقة ثم أحياهم الله، موجودة في سورة البقرة. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه القصة الكم؟ الثالثة. والرابعة الذين خرجوا من بيوتهم ألوفا ثم أماتهم الله فأحياهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، قال: فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. تصلح هذه القصص في خطبة جمعة أو محاضرة يذكر فيها هذه الآيات والعبر، فتكون فيها العبرة والعظة، وبدلا من أن يذهب الداعي إلى الله ويلفلف له قصص بعضها لا أسانيد لها من حق العجائز مكذوبة من أجل أن يرتاح الناس له، يأخذ قصص القرآن وقصص السنة وما صح عن أخبار الصحابة وأخبار السلف بالأسانيد الصحيحة. فلو خطب الداعي بهذه القصص الخمس في سورة البقرة مع مقدمة عن قدرة الله عز وجل، ستكون خطبة جميلة. فمن أنكر البعث ما حاله؟ كافر. ما الدليل؟ زعم الذين كفروا، سماهم الله كفار، الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فمن آمن باليوم الآخر دفعه هذا الإيمان إلى الجد والاجتهاد إلى العمل الصالح، لأنه سيلقى ربه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنؤمن بكل ما جاءنا من أعلام الغيب في اليوم الآخر، ابتداء بالموت وانتهاء بدخول الجنة أو النار، نسأل الله جنته. قد الله قال لنا أولم تؤمن؟ قال بل، أنا مؤمن. ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال ولكن ليطمئن قلبي، يزداد إيمانه. هذا عبد من عباد الله، صحيح أنه ليس بنبي، لأن بعضهم يقول هو عزير وأنه نبي، هذا خطأ لأنه شك في قدرة الله. فهذا عبد من عباد الله، لما رأى القرية خاوية على عروشها استبعد الإحياء، فأراه الله آية من نفسه، أراه الله آية من نفسه ومن حماره. ماذا؟ أحسنت، أراه الله درسا في العقيدة. نعم، فأماته الله 100 عام ثم أحيا وأحيا حماره معه. آيات عظام لمن تدبر، تعلم وتدبر. وهذا مجمل حول الإيمان باليوم الآخر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الركن الكم؟ الركن السادس. وتأمل إلى كل الأركان ما قسمت، إلا هذا الركن قسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قسمين، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما ترى فيه تقسيم. لكن لما ذكر القدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقسمه إلى خير وشر. أولا القدر هو ما قدره الله عز وجل على خلقه، ما قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو ينقسم إلى قسمين كما سمعت، إلى خير وإلى ماذا؟ وإلى شر. فمن القدر ما هو خير ومن القدر ما هو شر. إشكال يأتي وأنت تقرأ حديث علي بن أبي طالب في مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والشر ليس إليه، فكيف نجمع بين هذا وهذا الحديث والشر ليس إليك؟ لا شك، لكن بالنسبة لله عز وجل، لأن هو الذي قدره الله. أخونا يقول قدر كوني وشرعي، هو كله القدر، القدر كله كوني. والشر ليس إليك معناه أنه شر بالنسبة لنا، تقدير الشر بالنسبة لنا، أما لله عز وجل فكل قضاء الله وقدره خير. فمثلا المرض هو شر لنا أم خير؟ شر لنا، شر، لكن تقديره من الله عز وجل خير. نقرب لك المسألة، لو أن لك ابنا مريضا فذهبت، أحسن من هذا لو أنك مريض فذهبت وقرروا لك عملية، هذه العملية تحبها أم تبغضها؟ تحبها من جهة وتبغضها من جهة. كل مريض هذا حال، تحبها لأنك ترجو أنك تشفى بعدها وتوقع على نفسك ولو هلكت ومت، وتكره ألمها، وهكذا العلاج المر تكره طعمه وتفرح بعواقبه. هذا بالنسبة لنا الضعفاء نحن، فالله عز وجل يقدر الشر علينا لحكمة هو يعلمها، وقد تكون في الحقيقة هي خير لنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن عرفنا ما معنى والشر ليس إليه. خالق الخير من هو؟ الله سبحانه. وخالق الشر؟ الله سبحانه. لكن تقديره كله خير، والشر والخير بالنسبة لنا نحن. ولا يمكن أن يؤمن المؤمن بالقدر حتى يؤمن بأربعة أمور، هذه تكتب وتحفظ. وهذه الأمور يسموها العلماء مراتب القدر، يسمونها مراتب القدر، وسيمر معك في كتب متقدمة إن استمريت في دراسة العقيدة أدلة هذه المراتب ولماذا فصل العلماء فيها وأقوال أهل البدع المخالفين في هذه المراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهي أن نعتقد أن الله علم كل شيء قبل كل شيء. الله علم كل شيء قبل كل شيء، ولذلك يقولون علم الله ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. علم الله ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون، أي كل شيء قد علمه من؟ علمه الله سبحانه. فالله عز وجل علم مجلسنا هذا، وعلم أعدادنا وأسماءنا الذي سنجلس في هذا المجلس قبل أن يخلق الله الأرض والسماوات 50,000 سنة، ويعلم المخلص منا والمرائي نسأل الله السلامة، ويعلم صاحب الجنة منا وصاحب النار، ويعلم من يثبت منا ممن سينحرف نسأل الله السلامة، وقد علم كل شيء. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح كل شيء، أن الله كتب في اللوح كل شيء، الكتابة تسمى الكتابة، وهي أن الله كتب كل شيء مكتوب في اللوح. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. هذه المرتبة الكم؟ هذه المرتبة الثانية تنقسم إلى أربعة أقسام، بعضهم قال 5 والأقرب 4. سنحفظها جملة بدون أدلة، والأدلة ستمر معنا في كتب ماذا؟ متقدمة، لأنه من الخطأ أن نجمع معلومات في كتب متقدمة ونحن سنقرأها في هذا الكتاب، فهذا الكتاب هو مصغر، يكفينا أن نعلم بعض المسائل فيه ونترك البقية إلى ما سيأتي بإذن الله. الكتابة الأولى هي الكتابة الشاملة التي هي في اللوح، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة خلق القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، في لوح محفوظ، أدلته كثيرة في الكتاب والسنة. الكتابة الثانية الكتابة العمرية يسموها العمرية. هذا العمرية متى؟ والإنسان في بطن أمه كم عمره؟ عمره 4 أشهر. حديث ابن مسعود الصحيحين وهو في 40 النووية، فينزل ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الكتابة الثالثة، أم نحن في الثالثة أم في الكم؟ ثالثة من الكتابة، ليس من مراتب القدر، من المرتبة الثانية. الكتابة السنوية، متى تكون هذه السنوية؟ في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، أي يكتب فيها ما سيكون في أيام السنة. فقد كتب الله في ليلة القدر من سيصل منا إلى ليلة القدر المقبلة ومن سيموت، ويعلم الله بأحوالنا. الكتابة الرابعة قالوا اليومية، ما ستعمل في اليوم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. واستدلوا عليها بقوله سبحانه: كل يوم هو في شأن. إذن يكفينا أن ننظر إلى هذه التفاصيل، وبسط الأدلة سيمر بنا. هذه المرتبة الكم؟ الثانية من مراتب القدر. إلى كم انقسمت؟ إلى 4 أقسام. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة. المشيئة، ما هي هذه المشيئة؟ قالوا أن كل شيء في الكون قد شاءه الله، كل شيء يحصل في الكون ما يحصل بغير إرادة الله أبدا، قد شاءه وأراده. ولذلك نقل الإجماع على قولهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن لا تحزن على ما فات، لأنه قد كتب في اللوح أنه سيفوت، وقد شاء الله أنه سيفوت، فماذا ستعمل بعد مشيئة الله؟ ولا تفرح بما جاء من الدنيا، لأن الله قد كتب أنه سيأتي. ولا تكن حريصا على رزقك بذاك الحرص المفجع، ولا تكن أيضا حزين على أن رزقك سيأخذه غيرك، اطمئن، المؤمن يطمئن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أدلة كثيرة. المرتبة الرابعة أو للكم الرابعة من مراتب القدر الخلق. الخلق ومعناه أن الله خلق كل شيء. من يأتينا بدليل؟ الله خالق كل شيء. وسيأتي بسط لهذه الأدلة. كلامنا مخلوق لله أما هو مخلوق؟ مخلوق. كتابتنا التي نكتب الآن مخلوقة، فكتب الله، خلق الله أن فلانا يكتب هذا الدرس وأن الآخر لا يكتب. حفظنا مخلوق، بلادتنا مخلوقة، هكذا كل شيء خلقه الله. خلق الله عز وجل العبد وخلق صفاته. إذن نكتفي بسرد هذه التفاصيل. من يعيدها لنا؟ يعني تقول مراتب القدر كم؟ 4: العلم، والكتابة. لا سهل، اذكرهن 4 ثم عد إلى الكتابة. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق بهذا الترتيب. الكتابة قالوا تنقسم إلى أقسام، كم؟ 4 أقسام. ما هي؟ كتابة يسموها، نعم في اللوح المحفوظ يسموها الكتابة الشاملة للخلق، ثم العمرية والسنوية واليومية. أحسنتم. إذن من حقق هذه المراتب يكون مؤمن ماذا؟ ب بقضاء الله وقدره. وهنالك بعض أهل الأهواء اعترضوا على بعض هذه المراتب، سيأتي التفاصيل في كتب مطولة بإذن الله. قال: والدليل. إذن إلى هنا انتهينا بماذا؟ بأركان ماذا؟ الإيمان الستة. هو ما في اللوح المحفوظ، كل كتابة سيأتي معنا تفاصيلها أنها منسوخة من أين؟ من اللوح المحفوظ. وهذه كتابة الملائكة تكون كتابة شخصية، يعني اجعلوا كتاب عبدي. ما الفائدة من هذا التقسيم؟ نحن مرت معنا قاعدة أن أعلام الغيب لا خوض فيها، لا خوض فيها، لله حكمة، لله حكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. فالأصل في علوم الغيب ماذا؟ الاستسلام والتسليم. فلا تسأل في أمور الغيب ولا في أسماء الله وصفاته، إنما نستسلم. هذا سيأتي التفصيل في كتب أكبر إن شاء الله. نحن طلاب علم حتى الممات، هكذا ولا واحد منكم من هو آخر الشهر ما يطلب العلم؟ الذي يريد أن يفلح في طلب العلم ينوي حتى أن يموت، ينوي حتى أن يموت. فسيمر معك في العقيدة الواسطية، وسيمر معك في الطحاوية، وسيمر معك في الحموية، وسيمر معك في كتب كثيرة. فنحن لو راكمنا مسائل القدر هنا كلها، لو مثلا أخذنا مراتب القدر الذي ندرسها في الطحاوية بعد صلاة العصر، يصعب، لأن هذا الأصول الثلاثة كتاب مختصر نجعله مختصر، ثم نرتقي شيئا فشيئا من أجل استوعاب، أن نستوعب ماذا؟ المعلومات. فالآن أهضم هذه التقاسيم بدون التفاصيل وبدون الردود. سيأتي مع كتاب يتوسع قليلا، ثم كتاب يرد على أهل البدع أكثر. فما تمر معك سنوات إلا وأنت في خير لا يعلمه إلا الله بتوفيقه وإذنه. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: تعودنا من الإمام النجدي أنه ما يذكر شيئا إلا وذكر ماذا؟ دليله. وهذه هي دعوة أهل السنة: من ترك الدليل أضل السبيل، ومن معه دليل قويت حجته. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. من يعد لنا أركان القدر في هذه الآية، أو أركان الإيمان في هذه الآية كم هي؟ ها؟ اذكرها لنا. ولكن البر من آمن بالله، هذا ركن، واليوم الآخر هذا ركن ثاني، والملائكة ركن ثالث، والكتاب والنبيين. ما هو الذي ما ذكر؟ الإيمان بالقدر. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أما تفسير الآية، قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لما أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، انتقد اليهود والمنافقون، وحصل شيء لبعض المسلمين، فأنزل الله عز وجل عليهم هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي أنتم عبيد لله عز وجل، فالبر هو أن تؤمنوا بأوامر الله. فالذي أمركم أن تصلوا إلى بيت المقدس، الآن أمركم أن تصلوا إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام ما معكم إلا التسليم، ثم ذكر لهم أركان الإيمان ومنها الإيمان بالغيب والإيمان بالله وبأوامر الله سبحانه. سؤال: لماذا قدم الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر مع أنه هو الركن الخامس جاء في حديث جبريل؟ نعم، يقال للتوكيد، ويقال لأن الإيمان باليوم الآخر مرتبط بماذا؟ بالله عز وجل. ولذلك قرن هذا في السنة كثيرا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن في اليوم الآخر الجزاء والحساب على الأعمال التي نعملها في هذه الحياة الدنيا. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: المرتبة الثالثة الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان. من أي مراتب؟ من أي مراتب؟ من رفع يده؟ من مراتب الدين. ما هي المرتبة الأولى والثانية؟ الإسلام وماذا؟ والإيمان. معنى هذا أننا الآن في الأصل الكم؟ في الأصل الثاني. الأصل الثاني إلى كم ينقسم؟ هو الإسلام إلى كم مراتب؟ إلى ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، مراتب الدين. فالإسلام له أركان خمسة، والإيمان له أركان ستة، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والدين هو الأصل الكم؟ الثاني من الأصول الثلاثة. معنى هذا نحن في آخر مرتبة من الأصل الكم؟ من الأصل الثاني. قال: المرتبة الثالثة الإحسان. تعريفه في اللغة الإتقان. إحسان الشيء أي إتقانه، أحسن الشيء أتقنه. وما تعريفه في الشرع؟ نعم، كما عرفه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. والإحسان ينقسم إلى ثلاثة مراتب. الإحسان ينقسم إلى ثلاثة مراتب. قلنا الإحسان هو الإتقان، لا بد أن تحسن العمل وأن تتقنه. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إحسان مع الله، إحسان مع من؟ مع الله، وإحسان مع الخلق. هذا الكم، القسم الكم الثاني. والثالث إحسان في العمل، إحسان في العمل. ما حال حديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ هو عن عائشة لكن ما أظنه صحيح. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه، أن يتقنه. هو عن عائشة، وفيه مصعب بن ثابت، لين الحديث، فيه ضعف، إلا أن له شواهد يتحسن بها، فالحديث حسن بشواهده، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. سؤال: كم أقسام الإحسان التي ذكرناها؟ ما هي؟ مع الله، وإحسان مع الخلق، في العمل. ماذا يريد المؤلف من هذه الأقسام؟ نعم، هو يريد القسم الأول، مع أن القسم الثاني والثالث يدخلان في القسم الأول. إذن الإحسان ينقسم إلى أقسام، وكما أنه ينقسم إلى أقسام فهو ينقسم إلى مرتبتين أيضا، الناس في الإحسان مع الله ينقسمون إلى مرتبتين. المرتبة الأولى وهم أعلى درجة الخلق، أعلى درجة العبيد، وإحسانهم ما جاء في الفقرة الأولى. ما هي الفقرة الأولى؟ أن تعبد الله كأنك ترى. إذن هذه أعظم العبادة، والخشوع والخضوع والحب لله عز وجل. فلا تصلي صلاة ولا تسبح تسبيحا ولا تعمل عملا ولا تدخل وتخرج إلا وكأنك ماذا؟ ترى الله سبحانه. فلو كان حالنا هكذا نعمل العمل كأننا نرى الله، كيف سيكون عملنا؟ سيكون إخلاص عظيم، سيكون إخلاص عظيم لله سبحانه. الذي يعمل، والكاف هنا للتشبيه كأنك، فالذي يعمل كأنه يرى الله سيكون عمله عظيم. هذه المرتبة الأولى الإحسان، نحن في الإحسان. تلك أقسامه، أقسامه ثلاثة ومراتبه مرتبتان. أقسامه أخرى، إحسان مع الخلق، إحسان مع الله، مع الخلق في العمل، هذه أقسامه. لكن المراتب جاءت في الحديث. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، هذا ما يحصل عليها إلا من وفقه الله سبحانه. مرتبة عظيمة، كل عمل يعمله كأنه يرى الله أمامه. أن تعبد الله كأنك ترى. إن لم تتحقق عندك هذه المرتبة، تتحقق عندك هذه المرتبة العظيمة، فلا تفوتك التي بعدها. ما هي؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم يصل إيمانك إلى هذا الاستشعار العظيم الذي كأنك ترى الله دائما وأبدا، فعلى الأقل أعبد الله، أعبد ربك كأنه يراك ويراقبك، ولا شك أن هذا حاصل. فهذه أقوى من المرتبة الأولى أم أضعف؟ أضعف وأقل منها، أي تعبده عبادة الخائف الذي يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل يراه. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أين الشاهد؟ والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذا دليل على الإحسان، وعلى أي مرتبة؟ الثانية، الثاني الذي يراك حين تقوم، وهو يشمل المرتبة الأولى أيضا. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الأدلة كلها فيها أن الله عز وجل مطلع على أعمالنا وأفعالنا وحركاتنا. السميع الذي يسمعنا والعليم الذي يعلم أحوالنا تدخل فيها المرتبتين. قد ألقاك وأنا أبغضك وأبتسم لك، فأنت ماذا يظهر لك؟ أنني أحبك والله مطلع علي. ففي هذا لا داعي للمغالطة، لا داعي للمغالطة. ولذلك أحيانا نغالط أنفسنا فنقع في فخ كما يقال، نحاول أننا أذكياء ونحاول أن نعبد الله من أجل أن نصرف الناس إلينا، نسأل الله السلامة، فينصرفون عنا. انظر على بلية. ومن حكمة الله عز وجل أنه يجازي العبد من جنس عمل، فبعض الناس يطلب العلم نسأل الله السلامة ويحفظ القرآن ويدعو ويخطب ويحاضر من أجل أن يقال، وظنه أن يلفت الناس إليه فيفضح، فما يعرف إلا وقد أبغضه الناس وانصرفوا عنه. ما أجمل تلك الكلمة التي قالها العلامة العثيمين رحمة الله عليه في معنى كلامه وليس بالنص، قال: لو أنك سألت مرائي في معنى كلامه وقلت له لماذا ترائي، أيش سيكون الجواب؟ يريد أن يثنوا علي من؟ الناس. قل له لو أخلصت هل سيثنوا عليك الناس؟ سيثنوا عليك. إذن تجمع بين محمدة الله عز وجل يحمدك وبين محمدة الناس، بل سيسخر الله عز وجل لك قلوبا ما تعلم. فنسأل الله السلامة. الإحسان أعلى مراتب الدين، هل هن مراتب متساويات أم بينهن فرق مراتب الدين؟ متفاوتات. فالإيمان أرفع درجة من الإسلام، والإحسان أرفع درجة من الإيمان، والإحسان يدخل فيه الإيمان والإسلام، والإيمان يدخل فيه الإسلام ولا يدخل فيه الإحسان. إن كان نيتك هذه فهو شرك، لكن أقصد من حيث أنه من أخلص يمدحونه الناس، يمدحونه الناس بدون أن يطلب الممدح هذا. أما إذا عمل من أجل أن يرضى عنه الله ويرضى عنه الناس فهذا هو الشرك، فهذا هو الشرك خلط. فإن اتجه إلى إرضاء الناس كان شركا صرفا. الإحسان يدخل فيه الإسلام والإيمان لأنهما أدنى، والإيمان يدخل فيه الإسلام ولا يدخل فيه الإحسان، والإسلام يعني لا يدخل فيه الإيمان ولا الإحسان. فأرفع مراتب الدين هي الإحسان. بعض العلماء ذكر أن الإنسان لو عمل، الصحابة والعلماء لو عمل عملا في جوف صخرة لأخرجه الله للناس، عمل خير. فالإنسان يسعى جادا في إرضاء الله ولا يبالي بغير هذا. وأمنا عائشة تذكر الحديث مرفوعا وموقوفا: من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال هنا أخ: أنا أتمنى أن أطلب العلم حتى، يعني ما كمل حتى، ولكن أخاف ما يرضى طلب العلم في العمل منعني من العلم علما بأنه ليس محتاج لي. كأنه يذكر أباه، كأنه يريد يطلب العلم ولكن أبوه أظن منعه. المهم نقص الكلمة. إذا كان هذا هو السؤال، فإن كان أبوك محتاج لك معلوم أنك تبقى في خدمته وتطلب العلم ما استطعت، وإذا لم يكن محتاج لك فاذهب اطلب العلم، وإن لم يرضى عليك وراضه بالتي هي أحسن وكلمه بكلام لين، فإن رضي فبها ونعمتي أجر، وإن لم يرضى ما عليك، لكن لا تغلب عليه القول ولا تسيء إليه. ما مقصدك إبليس إجازة وما إبليس ما معه إجازة ولا عنده عطلة؟ إبليس شغال، الشيطان يعدكم الفقر. ذكر بعض الناس، سأل بعض السلف قال: لماذا لم يوسوس اليهود في صلاتهم؟ يعني اليهود تراهم عندهم خشوع تتعجب. قالوا: ماذا يعمل الشيطان في بيت الخرب؟ فالإنسان الضايع في الدنيا ماذا يريد الشيطان منه؟ كدوا في الدنيا، لكن لما تقبل على الآخرة هنا يريد الشيطان إفساد العبد والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.